أنتم على تسعينات اف ام.
فنجان قهوتنا محوج، هنشربه ونتمزج. ساعات هنشربها سادة أو فرنساوي، وأوقات هنشربها عثمانلية، وكل مرة في مكان شكل. هنتكلم عنه وعن شخصية معروفة وليها أثرها على البشرية. انتظروني، هكون معاكم أنا منيرة حنفي لمدة نص ساعة أسبوعيا بتسعينات اف ام وعلى فنجان قهوة.
على فنجان قهوة مع منيرة حنفي كل يوم سبت الساعة 5 مساء على تسعينات اف ام.
انا قلبي دليلي قال لي هتحبي. يا مساء الفل، مساء الجمال على كل مستمع راديو تسعينات اف ام. معاكم انا منيرة حنفي كل يوم سبت من الساعة 5 للساعة 5:30، وبرنامجكم على فنجان قهوة. في برنامجنا هنلف ونشوف ونروح أماكن عمرها بالألوف، هنقابل فيها العالم والفنان والكاتب والأمير، وعلى ما يخلص فنجان قهوتنا هيكونوا هم أبطال حلقتنا. هنقرب منهم ونعرف معلومات عنهم، وفي كل مرة هنتأكد إن الصورة اللي بنشوفها وراها جهد كبير حتى لو كان صاحبها مولود أمير. وفنجان النهاردة هنشربه بروقان، هنشربه وإحنا بنسمع أنا قلبي دليلي والحبيب المجهول ويا حبيب الروح وأغاني تانية كتير للصوت الجميل ليلى مراد. اتولدت ليليان زكي مردخاي اللي قام بأداء أوبريت العشر الطيبة، ده كان والدها، وهي اتولدت لأسرة يهودية الأصل. والدها زكي مراد زي ما قلنا كان هو اللي بيأدي أوبريت العشر الطيبة اللي لحنها الموسيقار سيد درويش. أمها اسمها كان جميلة سالومون، وبرضو يهودية من أصل بولندي. بيسافر والد ليليان أو ليلى عشان يدور عن شغل بالخارج، وانقطعت أخباره عنهم بالسنين، وده اضطرها إنها تسيب دراستها اللي كانت بالقسم المجاني برهبانية نوتردام ديزابورتر اللي في الزيتون. وكمان أسرتها اطردت من البيت اللي هما كانوا عايشين فيه لأن خلاص ما كانش معاهم فلوس. بعد كده ابتدت مشوارها في الغناء في سن 14، كان عندها 14 سنة لما ابتدت تغني، وتعلمت على إيد طبعا والدها لأنه كان موسيقار معروف وملحن، وكمان على يد الموسيقار والمعروف وقتها داود حسني. بدأت ليليان تغني في الحفلات الخاصة، وبعد كده ابتدت تغني في الحفلات العامة. بسنة 34 تتقدم ليليان للإذاعة وتنجح في اختبار الإذاعة، وبعدها ابتدت تسجل اسطوانات بصوتها. في عام 37 تقف ليليان قدام الموسيقار محمد عبد الوهاب والمخرج محمد كريم وفيلم يحيى الحب. وطبعا ما كانش ينفع انها تنزل باسمها ليليان زكي لانه كان هيبقى صعب على المستمع او المشاهد وقتها، فيتغير اسمها وتصبح ليلى مراد. ليلى مراد في الفيلم ده كان يعني ما كانش بتمثل بقوة وكان تمثيلها ضعيف، ولكن شدت نظر الفنان يوسف بيك وهبي وقدمت معاه فيلمها التاني ليلى ممطرة، وده كان في نهاية عام 39. لما ابتدت دار الإذاعة المصرية تعاقدوا معاها إنها تغني مرة كل أسبوع، وكانت أول الحفلات الغنائية اللي قدمتها في الإذاعة في 6 يوليو سنة 1934، ودي غنت فيها موشح يا غزالا زان عينيه الكحل. بعدها قعدت فترة ما تشتغلش في الحفلات الإذاعية لأنها كانت السينما واخدة كل وقتها، وفي سنة 47 ترجع تاني تحيي الحفلات الإذاعية وتغني أغنية أنا قلبي دليلي. ليلى مراد غنت حوالي 1200 أغنية ولحن ليها كبار الملحنين زي محمد فوزي ومحمد عبد الوهاب ومنير مراد ورياض الأصبجي ورياض الصنباطي وزكريا أحمد والأصبجي. ليلى مراد ليها بعض من الأغاني الوطنية، ولكن أكثرهم شهرة وامتيازا كانت أغنية الاتحاد والنظام والعمل اللي كانت سنة 1953. ليلى مراد مثلت للسينما حوالي 27 فيلم، كان أولهم فيلم يحيى الحب مع الموسيقار محمد عبد الوهاب، ده كان سنة 37. بعدها وفي نفس السنة كانت مثلت فيلم ليلى بنت الفقراء مع أنور وجدي، واللي عملوا مع بعض سلسلة يعني سلسلة من الأفلام استمرت لحد عام 47. آخر أفلامها كان الحبيب المجهول سنة 55 مع حسين صدقي. ليلى مراد كانت من أوائل الممثلات اللي بيتكتب لهم أدوار وتنتج لهم أفلام بتحمل اسمها. كانت أفلامها ليلى وليلى بنت الفقراء، ليلى بنت الأغنياء، ليلى في الظلام، وليلى بنت المدارس، وأفلام كتيرة طبعا مثلتها ليلى مراد. كان أشهرهم غزل البنات اللي كان مع الباكي الضاحك نجيب الريحاني. في الوقت ده ليلى مراد لمعت على الشاشة الفضية، وما كانتش بالنسبة للناس بس مجرد ممثلة أو مطربة من طراز فريد، ولكن كان ليها أداء خاص ساهم في تطوير الأغنية المصرية وتخلصها من التبعية للمزاج العثماني. ليلى مراد كمان مثلت حالة استثنائية على شاشة السينما المصرية، وانطبقت عليها كل معايير نجمة الشباك. وده كان يعني نجمة الشباك ده مصطلح بيطلقوه على النجوم في هوليوود، وهي كانت أول ممثلة مصرية الجمهور بيجي يتفرج عليها من غير يعني ما بيبصوش مين اللي قدامها، هما لا هما جايين عشان ليلى مراد أيا كان اللي هيمثل قدام ليلى مراد. الكلام ده وحب الجمهور ليها كمان كان خلاهم يتخطوا، مش بس بيدوروا على أخبارها الفنية، لا كانوا كمان بيدوروا على أخبارها الشخصية. ومع ليلى مراد وأنا قلبي دليلي والحبيب المجهول هنطلع دلوقتي فاصل وهنرجع أو تغيروا المحطة، لسه مكملين.
أنا قلبي دليلي يا قلبي دليلي
Yeah.
ورجعنا لكم مرة تانية وليلى مراد وقلبي دليلي قال لي هتحبي ويا حبيبي الروح فين أيامك. أنا يا جماعة لما بسمع الأغاني دي وأعتقد معظمنا لما بيسمعها يعني بيتخيل دايما وبيجي على باله على طول قصة حب ليلى مراد وأنور وجدي، الاتنين كونوا مع بعض أشهر الثنائيات الرومانسية اللي عرفتها السينما المصرية في عصرها الذهبي. 17 يوليو سنة 45 وجه الممثل أنور وجدي اللي كان بيخوض تجربة الإخراج لأول مرة الدعوة لجميع أفراد أسرة فيلم ليلى بنت الفقراء عشان يحضروا مشهد التصوير، المشهد الأخير يعني يحضروا تصويره. والمشهد ده كان عبارة إن البطل بتزوج البطلة وحفلة زفاف كبيرة، وكان بطل العمل هو أنور وجدي وبطلة العمل هي ليلى مراد. والسيناريو اللي اتكتب إنهم هيبقى فيه فرح كبير، وده اللي عمله فعلا أنور وجدي ودعا الصحافة عشان تحضر الحدث. الناس طبعا كانت جاية على أساس إن ده نهاية الفيلم وهنتصور كلنا ودي خبر هينزل في الصحف، لكن أنور وجدي يفاجئ الكل بعد ما المشهد بينتهي التصوير واللي كانت فيه ليلى مراد لابسة فستان زفاف إن هو فعلا اتجوزها قبلها بيومين في المحكمة الابتدائية الشرعية، وإنهم هينتقلوا للمعيشة في شقة الزوج اللي كانت بعمارة الإيموباليا. الخبر ده طبعا كان خبر الساعة أو حدث الساعة زي ما بيقولوا في الأوساط الفنية وقتها، مش بس عشان ليلى مراد كانت يهودية و أنور وجدي كان مسلم، لا، لأن الوقت ده ما كانش فيه الكلام ده، كان المجتمع منفتح ما بيتوقفش أمام المعتقدات بتاعت يعني ما كانش بيناقش المعتقدات بتاعت الآخرين. بس هي كانت المفاجأة يا جماعة في إن ليلى توافق إنها تتجوز أنور. ليلى كانت سبقت أنور بكتير قوي في رحلتها الفنية، كانت نجمة، كانت ستار، أنور كان لسه بيبتدي يشق طريق نجوميته وشهرته. كمان ان انور ما كانش اول مره يتجوز، كان متزوج قبل ليلى مراد، وكانت يعني ده كمان كانت ترتيبها الثالث، يعني هو اتجوز قبلها مرتين وهي دي كانت الزيجه الثالثه ليه. اتجوز في بدايه مشواره من الراقصه أدريه حلمي اللي كانت شغاله في فرقه بديع مصابني، وبعدها الممثله الهام حسين بطله فيلم يوم سعيد اللي كان مع عبد الوهاب. كمان يعني هو كان بيعتبر جان في السينما ودون جوان في علاقاته النسائية، إنما ليلى ما كانش ارتبطت قبل كده وما كانش ليها أي سوابق عاطفية. كمان كتير قوي من الناس اللي حواليهم قالوا إن ده جواز مصلحة، وإن أنور وجدي اللي كان معروف عنه الذكاء الخارق، الذكاء الاجتماعي الخارق، هيستفيد استفادة كبيرة جداً من شغله مع ليلى مراد، وإن ليلى مراد دي ممكن تبقى الفرخة اللي بتبيض له ذهب. على الرغم من النجاح الجماهيري اللي حققوه ليلى مراد وأنور وجدي بعد زواجهم في سنة 45 والحد ما انفصلوا في سنة 53، إلا إن حياتهم ما كانتش حياة سلسة، كانت حياة صعبة، وكذا مرة الأمور بتوصل بينهم للطلاق للدرجة اللي كانت وصلت بيهم للطلقة الأخيرة، وكان في تفكير في محلل ومواضيع كبيرة قوي. كان وقتها بيقال إن هو أنور وجدي بيرفض يدي ليلى مراد أجر على الأفلام اللي بينتجها. الطلاق الأول وقع سنة 51، لكنهم بعد كده رجعوا لبعض وتصلحوا، وكان اللي بيصلح ما بينهم أو الوسطة ما بينهم الفنان محمد عبد الوهاب والفنان يوسف بيك وهبي. بعدها وجدي غار جدا لما مثلت ليلى فيلم مش من إنتاجه، وأصر على احتكار ليلى فنيا ولكنها رفضت، وده كان سبب الطلاق التاني. بس مع كل طلاق يا جماعة كان بينهار جزء من علاقتهم الزوجية. يعني وصلوا للطلاق التالت للأسف، لأن أنور وجدي تعدى عليها بالضرب، وده كان شيء مرفوض بالنسبة لها. فعلا فضلوا يمثلوا مع بعض قدام الشاشة، وقصة حب رومانسية على الشاشة، ولكن في الحياة كل واحد راح في طريق وكل واحد كمل مع شريك آخر. ليلى اتجوزت بعدها من وجيه أباظة وأنجبت ابنها أشرف، وبعدها تزوجت من المخرج فطين عبد الوهاب وأنجبت ابنها الفنان زكي فطين عبد الوهاب، وأنور وجدي تزوج من الممثلة ليلى فوزي قبل وفاته سنة 55. من المعروف أن ليلى مراد أو ليليان زكي مراد أشهرت إسلامها عام 46، وده في شهر رمضان من نفس السنة، وأشهرت إسلامها في مشيخة الأزهر أمام الشيخ محمود أبو العيون، واستمرت على الدين الإسلامي إلى أن توفت عام 95. وقتها كمان واجهت من في تاريخ في أثناء حياتها واجهت تهمة التبرع ماديا لإسرائيل، وتم التحقيق معاها، ودي كانت واقعة شهيرة جدا وأثبتت براءتها من كل ما نسب إليها، وإنها ما زارتش إسرائيل ولا مرة في حياتها. ليلى مراد تتوفى في 21 نوفمبر سنة 1995، وكرمت من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنة 98، ومنحوها شهادة تقدير تسلمتها عنها الفنانة ليلى علوي. في عام 2007 فريق عمل فيلم شقة مصر الجديدة أهدوا الفيلم لليلى مراد من خلال عبارة ظهرت في نهاية الفيلم: إهداء إلى ليلى مراد صوت الحب لكل الأجيال. سنة 2009 ينتج مسلسل بعنوان أنا قلبي دليلي حول قصة حياتها. ظهرت ممثلة أدت شخصيتها في مسلسل الشحرورة سنة 2012، وممثلة أخرى أدت دورها في مسلسل السندريلا، كانت الممثلة هيام طعمة، ده كان في 2006. ومع ليلى مراد والحبيب المجهول والحد هنا، وجي سؤال حلقتنا اللي بيقول: هل هناك اهتمام باكتشاف المواهب والعمل على رعايتها كما كان في السابق؟ هستنى رسائلكم واتصالاتكم على 0-142-78-94 وهاشتاج على فنجان قهوة. خلونا نطلع فاصل أو تغيروا المحطة، لسه مكملين.
يا حبيب الروح حضنك.
حبيبي الروح فين أيامك؟ ورجعنا لكم مرة تانية وفكركم بسؤال حلقتنا، هل هناك اهتمام باكتشاف المواهب والعمل على رعايتها كما كان في السابق؟ معانا رسائل، احدى الرسائل بتقول استاذة نادية رأفت بتقول الاهتمام بالمواهب موجود بس في مجال الكرة بس، بخلاف كده مفيش اهتمام بالمواهب الفردية. انا معاك يا نادية، فعلا التركيز كله يا جماعة على الكورة، وأعتقد لأن هي دي اللي بتهم القطاع العريض دلوقتي من الشعب، فعشان كده في تركيز عليها وعلى اكتشاف المواهب الخاصة بيها. لكن احنا عندنا ألعاب فردية كتيرة جدا، وعندنا ولاد متفوقين وبيحققوا ميداليات عالمية. نورهان بتقول إن زمان كانت عملية اكتشاف المواهب أكثر أهمية، وكانوا بينتقلوا بين المحافظات زي اللي حصل مع السيدة أم كلثوم. فعلا يا نورهان، كان زمان ما كانش بيستنوا لما الموهبة تجيلهم، بالعكس ده كانوا بيروحوا يدوروا على المواهب. وفعلا ده اللي حصل مع السيدة أم كلثوم لما شافها زكريا أحمد وسمعها وكانت بتغني في إحدى القرى والنجوع بتحيي ليلة، وأعجب بصوتها وطلب منها إنها تنزل للقاهرة. وفعلا لما نزلت القاهرة كان عندها دعم كبير جدا من كل الفنانين أو الملحنين عشان يرعوا هذه الموهبة. علياء رؤوف بتقول للأسف مفيش اهتمام بالموضوع ده خالص، وده اللي ادى فرصة للأشكال الغريبة اللي دخلت الوسط الفني. أنا معاكي يا علياء ومتفقة معاكي فعلا، احنا دلوقتي بنعاني من موجة غريبة جدا، موجة أقل ما يقالنا موجة ملوثة من الكلمات ومن الألحان ومن الأصوات، بالرغم ان احنا ممكن لو دورنا شوية وتعبنا هنلاقي ناس موهوبة جدا. نهاد اسماعيل بتقول لو ما كانش الواحد لعيب كورة ما حدش بيعبره. احنا قلنا بقى يا نهاد ان الموضوع ده لان هي الكورة هي اللي بتشغل القاعدة العريضة من الشعب، لكن احنا يعني ياريت نحاول ان احنا ندور على يعني الموهوبين في مختلف المجالات، لان احنا اصبحنا في احتياج للموضوع ده. مي منير بتقول عندنا رياضات ومجالات كتير بتحقق فيها انجازات غير الكورة، لكن للأسف ما حدش بيلقي عليها الضوء. احنا مالنا شدين السلخة قوي على الكورة يا جماعة، بس هو فعلا احنا عندنا رياضات تانية زي الجمباز زي السكواش زي التنس، في شباب زي كرة اليد، في شباب كتيرة بيحققوا فيها ميداليات ومراكز عالمية، محتاجين ان احنا نلقي عليهم الضوء مش بس على الكورة، محتاجين ان احنا نعرف الناس بيهم، محتاجين الناس تتابع الرياضات دي، لان فعلا يا جماعة ده حق الولاد دول علينا. نهال يسري بتقول للأسف مفيش مواهب تكتشف، ده جيل الموبايل والتاب. والله يا نهال انا معاكي، بس اكيد في مواهب. هو طبعا القطاع العريض دلوقتي من شبابنا بقى حاطط وشه في الموبايل، حاطط وشه في التاب، ده بيقتل الموهبة حتى لو كانت موجودة. هاني يوسف بيقول لازم نسعى لاكتشاف المواهب في جميع المجالات ونديها الفرصة الكاملة، وأهم حاجة نبعد عن الوسائط اللي بقت مالية حياتنا في كل حتة. أنا معاك يا هاني أن الوسائط بتتحكم في بعض الأماكن وفي بعض المهن، ولكن الشخص الموهوب الموهبة دايما بتفرض نفسها على أي مجال. داليا الصباغ بتقول الاهتمام بوجود قنوات للمواهب في كل المجالات الثقافية مش بس الغنى. أنا معاكي يا داليا، وفعلا في مسابقات بتتعمل لإلقاء الشعر على القنوات التلفزيونية، في مسابقات للتمثيل، وده بيبقى باب شرعي إن الناس تبتدي تقدم فيه وتكتشف منه مواهبها، وبالتالي نبتدي نثري الساحة الفنية سواء بقى الأدبية سواء الغنى التمثيل بمواهب جديدة وبوجوه جديدة. شهاب نور الدين بيقول للأسف عندنا نقص رهيب في مجالات كتير مع وجود مواهب مغمورة ومحتاجة فرصة. لازم نرجع الإذاعة المدرسية بفقراتها، نفتح مسابقات في بيوت الشباب، ممكن نلاقي طه حسين أو العقاد أو يحيى حقي جداد. أنا معاك وبؤيدك تماما يا شهاب. فقرة الإذاعة المدرسية بكل فقراتها يا جماعة زمان كانت فعلا بنلاقي فيها اللي بيلقي الشعر، بنلاقي فيها الشاطر في فن الخطابة، بنلاقي فيها اللي المقدم أو المعد اللي بيقول اللي بيقدم فقرات الإذاعة. من هنا كنا بنقدر إن احنا نقيم مين الموهوب من اللي مش موهوب، وبندي للموهوب فرصة، وكان فيه بيبقى دايما مسابقات بتتعمل في كل المدارس للموهوبين في الإذاعة. فياريت فعلا ان احنا نبتدي ناخد بالنا من الجزئية دي. إرهام يسري بتقول البداية من المدرسة اللي بتلغي حصة الموسيقى والألعاب بدعوة كثافة المنهج، وبتلغي معاها مواهب أطفال بيكبروا وهم حاسين ان الموسيقى والرسم والألعاب أشياء غير هامة وغير ضرورية. فعلا ياريت نبطل نلغي حصة الموسيقى، محتاجين الأجيال اللي طالعة يبقى عندها حس موسيقي، يعني ودانهم تبقى متعودة على إنها تسمع النغمة الحلوة وتفرق ما بين الكلمة الحلوة والكلمة الرديئة، بين الموسيقى وبين الدوشة. ياريت ما نلغيهاش ولا نلغي حصة الرسم، ما نقصش جناحات ولادنا، خليهم يكبروا ويتعلموا إن الفن شيء مهم وأساسي في حياتنا. يسر جوهر بتقول التعليم عليه عامل، واختيار المواضيع اللي بتدرس للطلبة يعني حصة اللغة العربية نركز فيها على الشعر والنصوص، ونعودهم يسمعوا كلام له طعم حلو علشان ودانهم ترفض أي تلوث. أنا لسه كنت بقول نفس الكلام يا يسر، إن فعلا إحنا محتاجين نرجع في حصة القراءة أو حصة اللغة العربية يبقى فيها جانب كبير للقراءة الشعر وللنصوص الأدبية، ويبتدوا الولاد يسمعوا الكلام ده مش مجرد حفظ، ولا إن إحنا بنستعد عشان امتحان. أتمنى فعلا إن إحنا يبقى عندنا مواهب ونرجع تاني نلاقي أدباء وفنانين وكتاب، ومصر ولادة يا جماعة. لحد هنا وخلص فنجان قهوتنا، اشوفكم الاسبوع الجاي من الساعة 5 للساعة 5 ونص يوم السبت. منيرة حنفي وعلى فنجان قهوة.